بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح الرسالة التدمرية لابن تيمية رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون على الموقع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر محرم الحرام من العام 26 بعد 400,000 الهجرة، في درسنا 26 من شرح التدمرية، ولعل هذا هو الدرس قبل الأخير، فإننا إن شاء الله عازمون حتى تتهيون الكتاب القادم. وردت بعض الاقتراحات وتأملت ما يتعلق بالكتاب الذي نبدأ فيه إن شاء الله بعد التدمرية، فوجدت أن كتاب مختصر الصواعق للموصلي، لأن الكتاب الأساس لابن القيم والمختصر للموصلي هو أجدر كتاب نعنى به بعد التدمرية، ذلك لعدة أمور سنبينها إن شاء الله حين نافع الكتاب، لكن من أهمها أن هذا الكتاب يهم الطالب المهتم بأمور العقائد في العصر الحاضر. وأمتنا اليوم كل ما يصب عليها من بلاء إنما هو من باب العقائد فحسب، لذلك سيكون درسنا إن شاء الله وستكون دروس مطولة إذا مد الله في الأجل في مختصر الصواعق، وهو كتاب طبع في الأصل في مجلد، لكن أحب نبه الأخوان أن مكتبة أضواء السلف أخرجت هذا الكتاب الآن في 4 مجلدات ويباع في الأسواق، وقد حققه أحد الإخوة الفضلاء اسمه الحسن العلوي، ويباع في الأسواق 4 مجلدات، كاد رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، فأرجو أن نحرص عليه، والذي لم يتمكن من هذه الطبعة وعنده الطبعة القديمة، لكن إن شاء الله سنبين ما يتعلق بقضية ضبط النفس، هذا الذي يهمني. أما الحواشي وما الحواشي والتخريجات هذه يقرأها طالب العلم لوحده، لن تكون معنا في الدرس إن شاء الله. فنواصل اليوم درسنا في التدمرية. الشيخ رحمه الله سيدخلنا أخوان على موضوع اليوم، موضوع أرجو أن تنتبهوا له، وهو مسألة الحسن والقبح. هل الحسن والقبح يدرك بالعقل وحده، أو يدرك بالشرع وحده، أو يدرك بالشرع والعقل، أو أن منه ما يدرك بالعقل ومنه ما لا يدرك إلا بالشرع؟ اختلف الناس في هذا المقام إلى 3 فرق. الفرقة الأولى المعتزلة قالوا الحسن والقبح لا يعلم إلا بالعقل، وألغوا تحسين وتقبيح الشرع، وقابلتهم طائفة أخرى وهي طائفة الأشاعرة، فقالوا ليس للعقل علاقة بالتحسين والتقبيح، ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه العقل الشرع فهو قبيح، وهذا أيضا اشتقاق. والطائفة الثالثة هم أهل السنة والجماعة، وهو أنهم رحمهم الله قالوا الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الشرع هو الله، فهناك أمور يدرك العقل بفطرته وما فطر الله الإنسان عليه ما حسن، مثل قضية الأكل والشرب، أنت تعرف أن الأكل ضروري يحتاج لك دليل، لا أمر فطري، تعرف أن هذا لون أبيض، تعرف أن هذا، تعرف أن هذا أكل حامض، أن هذا أكل مر، فالعقل يدرك هذا، فهناك أمور يدركها العقل، وهناك أمور لا يدركها الشرع، فتوسط بين الطائفتين الغالية والجافية. قال رحمه الله، طبعا نحن نقرأ في صفحة 215 من طبعة الشيخ السعود، قالوا في هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذي. يعني الواحد يعرف أنه إذا قدم له يشرب شراب حاليا هذا أمر يسره، ولو واحد مثلا يضربه أن هذا أمر سيؤذيه، هذا أمر يعلم بالعقل. ما قال وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. يعني الأشياء اللي عواقبها في الآخرة مسألة كل ما يتعلق بالآخرة هذا لا سبيل للعقل إليه، لا يعلم إلا بإيش؟ بأمر الشرع، فما أخبرت به الرسل عليه الصلاة والسلام من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم. كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله تعالى وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، قوله تعالى وإن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، هنا يقصد من؟ المعتزلة، أحسنت. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا وهم من؟ الأشاعرة. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت، شوف الدقة، غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والصفت، طبعا ليش كل الطائفتين؟ لأن المعتزلة لا يثبتون الأسماء والصفات، لا يثبتون الصفات لله، يثبتون الأسماء بدون، والأشاعرة لا يثبتون غير السبعة. قال ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح أو أنه سبحانه وتعالى منزل عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعله محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له وسووه بخلق فيما يحسن ويقبح وشبهه بعبادة فيما يؤمر به وينهى عنه. هذا الموضوع أيها الأحبة كما قلت لكم دائما مثل ما ذكرنا في أول التدمرية لما تكلمنا عن القواعد إن إدخال القياس العقلي في باب الاعتقاد هو سبب ضلال من ضل من الطوائف، فهؤلاء مثلا وقعوا بين انحرافين خطيرين، طائفة تقول الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، طيب فيه أشياء فوق تحسين وتقبيح العقل أين تبعونه؟ أفعال ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرتها الرسل عليه الصلاة والسلام لا نعلم حسنها وقبحها إلا بالشرع، وقابلت من طائفة أخرى وهي الأشاعرة قالوا لا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح، طيب فيه هذا الأمر جحد الأمور العقلية الفطرية. الإنسان بفطرته يدرك أن صلة الأرحام من مكارم الأخلاق وأن القطيعة من قبائح الأخلاق. الإنسان بفطرته يدرك أن النكاح أمر محبب للنفس وأن الزنا مذلة ومهانة ومذلة. حتى في عرب الجاهلية تذكرون قصة هند لما أخذ البيعة صلى الله عليه وسلم وقال ولا يزني، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله. يا أخي عجيب عجيب هذا المرأة رضي الله عنها أسلمت وآمن. فشكيه بالفطرة قالت أو تزني الحرة، يعني لاحظ أنهم حتى اللي كان يدركون أن الزنا أمر قبيح وأن الحرة كيف عيب عيب وعار أن الحرة تصل إلى أنها تزني أو تزني الحرة يا رسول الله. فالأشاعرة جعلوا أمور العقل البديهية الفطرية التي ونحن نقول ونكرر دائما أنه لا معارضة بين ما ورد في الشرع وما دل عليه العقل، لأن الذي خلق العقل هو الله والذي أنزل الشرع هو الله، فمحال أن يكون بين شرعه وبين خلقه تعارض. إنما ينشأ التعارض في العقول التي لم تتنور بنور الوحي. فالمذهب الصحيح وخلاصة القضية أن العقل يدرك بفطرته أمور بحسنها وبقبحها، بينما أن يدرك الشيء الحالي والشيء البر والشيء الماضي والشيء الضار، هذا إدراك عقلي وفطري. وهناك أمور يتوافق فيها إدراك العقل وإدراك الشرع، مثلا الشرك. الشرك العقل يدرك أنه قبيح، والشرع جاء فجعل الشرك إيش؟ أكبر إيش؟ أكبر الذنوب. وهناك أمور يستقل العقل بإدراكها ولا سبيل للعلم بها إلا المصدر المعصوم وهو الوحي، مثل ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر وحقائق اليوم الآخر، حقائق الجنة، حقائق الأئمة، حقائق النار. هذه كلها أمور، مشاهد القيامة، مشاهد المعرفة، كل هذه أمور التسليم بما ورد به الشارع الحكيم. نعم، أقول فيه أمور يدرك العقل بفطرته حسنها وقبحها، مثل ما يتعلق بأمور المعاشر. وهناك أمور يتوافق فيها الشرع والعقل، مثل قلنا الشرك، مثل الزنا، مثل يدرك شرعا وعقلا. وهناك أمور يستقل الشرع الشرع. وهناك أجل أنا قلت آسف إذا كان آسف إخوان الظهوري حتى سبق الإسلام لا أحد يجع مني إذا سبق لسان نبهوني في أخر الأخير، خاصة أن الدرس يركب ويسجل. وهناك أمور يستقل الشرع مو العقل، يستقل الشرع بالإخبار عنها وعن حسنها وقبحها، ومثل ما تعلق في اليوم الآخر. قال الشيخ رحمه الله: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعداءه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يرتد بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل وما لا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفع ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض الإنسان بعض الأوقات عرض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لا يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام، الاصطلام هو نوع من المصطلحات الصوفية، والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له، أو أنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، إنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل الإرادة بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. انتبهوا معي، نحن ابتلينا على مدار تاريخ هذه الأمة بمذهب الصوفية الباطل، وهو دركات في الضلال ويختلف، وهو طرق وأشعب وأودية. هؤلاء يصلون أحيانا إلى مغالطة العقل والحس، وإلى التكذيب أو الرد للأوامر والنواهي. أعطي مثال على هذا حتى تتضح القضية ما الذي يريد الشيخ. يقول الصوفية إنك لا تكون مريدا مخلصا عارفا للطريقة حتى تسلب إرادتك لإرادة شيخك، وحتى تصبح بين يديه كالميت بين يدي الغاسل. هذا عقلا وشرعا نسخ، فإنه لم يقل إلينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب هذا من أصحابه رضي الله عنه، وكل من ادعى أنه أفضل من الصحابة فكل عاقل يدرك ما هي درجة من الضلال والعياذ بالله. بل إن الصحابة رضي الله عنهم لما يمر الأمر من الأوامر أو القضية من القضايا الشرعية ولا يستبعدها الواحد منهم يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون مراجعته في غزة الحديبية ماذا قالوا له، وتعلمون في حديث عمر رضي الله عنه لما قال لا أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي، وتعلمون قصة الحباب لما قال في غزوة بدر يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله يا أم الحرب الرأي والحرب والمكيدة. أمر طبيعي، الشرع الذي ركز أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تتفكرون، أفلا ينظرون، كل هذه الآيات يمسخها هؤلاء المجرمون، وهم فعلا مجرمون، يمسخونها. وأن يصبح الإنسان عند الشيخ إذا ماذا بقي لله؟ هذا الأمر ما وصل حتى لحقيقة ما يتعلق بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق كان يؤذيه ويتأذى صلى الله عليه وسلم من صوت الطفل في الصلاة وهو بين يدي الله. فما فنى، طبعا مصطلحات الفنى والسكر كل هذه مصطلحات، كل هذه مصطلحات صوفية، انه السكر يعني خلاص يصير مثل السكران ما عاد يعني، وسيمر في قضايا الفناء ان بعضهم يفنى عن كل شيء ليصبح كل شيء هو الله الى اخر حرفقاتهم، وقال الله واياكم الضلال واصحابه. هذا الأمر مرفوض لأنه مصادم للحقائق الشرعية والكونية، ومصادم لوحي الله ولما ستر الله الناس عنه. فإن الله تبارك وتعالى لو أنه سلب منا الإرادة وسلب منا العقل ما جاء تكليف. من أين يتكلف من لا يعقل ولا ومسلوب الإرادة؟ ولكن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وهداه إلى النجدين وبين له طريق الحق وطريق الضلال، وأرسل له الرسل وخلق له العقل. ومن هنا يأتي الحديث رجع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجرم حتى يفيق. فهؤلاء المجرمين وهم وصمة عار في تاريخ الأمة. والعجيب ما أدري منكم أحد البارح لاحظ برنامج كان في قناة المجد عن اللي شو اسمه هذا اللي عن الصحف والمجلات، وش اسمه البرنامج؟ لا لا أيوة موضوع الغلاف. يعني جاء المقال البارح لفت انتباهي جدا مهم جدا، أنه الآن أمريكا تتبنى مسألة الطرق الصوفية، وأنها ترى أنها هي البديل الذي يصلح في العالم الإسلامي ونشره وتنسيعه وتعديل المناهج على ضوءه. كذا المقال سريع في هذا الموضوع. فالصوفية يا إخوة يعني جسم يحمل عفونة أو عضو فاسد في جسم الأمة الإسلامية، أحيانا وجود هذا العضو الفاسد يؤدي إلى السرطان وينتشر في الجسم كله يتري عنه. لذلك واجب على أبناء الملة المحمدية ينتبهوا لهذا الأمر، وهي يعلموا أن كل خير فقدم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شر فقد حذر منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا بلغ من غلوهم يقولون إن من قال صلاة الفاتح كان خيرا له من قراءة القرآن 6000 مرة. القرآن الذي الحرف عشر حرف، وش صلاة الفاتح؟ اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق المغلق لما هذا مش بقي لله. الشرك الأكبر عند الله في هذا الصلاة اللي يسمونها صلاة الفاتح. فالحسن والقبح كما قلت لكم، الإنسان يدرك أمور في فطرته حسنها وقبحها، وإذا ما يتعلق بأمور معاشه وأكله وحرارة الأشياء وبرودتها وحلاوتها ومرارتها، هذا كل فطرة كل إنسان بفطرته وبعقله يدركها. وهناك أمور يدركها العقل ويأتي الشرع مثبتا لها، وهناك أمور يستقل الشرع مثل أمور الآخرة بإعلام الأمة بها عن طريق الوحي. اللي مسألة الفناء أنا ما أحب أدخل في هذا، فلذلك أنا أحذف اللي من صفحة 221 إلى 223 ومتجاوزة، لأنه قصة صوفية. منهم من يقول إن يعني يغرق حتى يصبح كل شيء موجود أمامه هو الله وما إلى ذلك، هذه أمور نحن في غنى عنها لذلك لن نطيل فيها. فنقرأ في صفحة 223 قوله: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحذور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون الإنسان يفنى أو يكون بين الجنة، هذا رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ماذا يفعل من تنفيذ أوامر الله ومن السلفة إليه والتقرب إليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه موضع الأسوة لأمته صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبا وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه. هذه عبارة مهمة يا أخوان، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه اللي هو من؟ آدم. ومن أشبه أباه فما ظلم، قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك فسدت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذنوب أنه نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربة. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأما في القدر، شف لاحظ الأمرين اللي في أو الأصلين اللي في الأمر: العلم وإيش والعمل، هذا الأصلين. شوف أوامر الله علما وعملا. قال: وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعين به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأفسد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي أصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: من اللي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك. وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، حتى تحت هذه الكلمة. وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا، يعني أمر جاء بقدر وقدر الله ما شاء فعل، ويستغفر ربه من المعايب ومن الذنوب التي فعلها. فإن آدم عليه السلام استغفر ربه من الذنب وتاب الله عليه وما تاب، لكن من قدر الله أن هذا الذنب ترتب عليه خروجه من الجنة، فهذا من باب القدر. كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. لاحظ في إياك نعبد وإياك نستعين فعل منك أنت تأتي به، ومطلوب فيك تحقيق العلم وتحقيق العمل وهي العبادة، فلا تقوم إلا بعلم وعمل. وإياك نستعين، هنا طلب العون من الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى طلب منك فعلا ويستر منه سبحانه وتعالى فعل. وهذا ورد في آيات كثيرة جدا. فإذا عزمت فتوكل على الله. شوف لاحظ إيش بدأ بذلك ثم فعل الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من الذي قام بهذه الثلاثة الأفعال؟ الإنسان. فسنيسره اليسر، هذا فعل الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أفعال من؟ الإنسان. ما بشاء من عند الله فسنيسره العسرى. ومن هنا دائما أيها الإخوة ما يتعلق بسورة والليل إذا يغشى يرد بها على كل من لجنت في مصائر القضاء والقدر، لأنك تلاحظ في هذه الآيات أن الله ما ظلمك مثقال شعرة، وذكر الأمرين، فما قدمت أنت ترتب عليه. طبعا فعلك قبله ومن قبل خلق السماء والأرض ومن بعد ما تموت وحتى يرد الله الأرض ما عليها، كل ذلك سبق في علم الله. لكن ليس الكلام الآن على ما سبق في علم الله، لا، وإنما الكلام في الأمور التي مبنية بإذن الله وبقدره، أسباب بمسببات كما قد بينا في الدرس الماضي. فما يجي إنسان يقول أنا أتمنى أولادهم ما تزوج، كذلك في الآخرة ما يريد إنسان يقول يا رب اكتب لي الجنة، طيب ما تسوي؟ وإن كان كما ورد في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، لكن كيف ننطق بينها؟ دائما من خلال التأمل في مسائل القضاء والقدر. أنا وجدت أن الحديث الذي ورد فيه وتفسير سورة والليل إذا يغشى مما يعطيك راحة وطمأنينة تسلم. فأما من أعطى واتقى وصدق، هذا الذي أعطى من ماله وتصدق وخشي وصلى وصام ورد، مع هذا يبدو ربه وتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف ماذا أكرمه الله به، فصل للسورة كل صراع. طيب هذا الشقي الآخر إيش سوى؟ بخل، اشتغل، كلم بالحسنى، ترك الأوامر، ارتكب المناهي، فعل الموبقات. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فجاءت النتيجة الربانية فسنيسره بالعسرة. قال فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به، فالعبادة له والاستعانة به. شوف أمر وقدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني شوف خالص لله لكن ما هو بصواب. ليش ما هو بصواب؟ جهل، على جهل، على بدعة. احنا قلنا هناك انه لا بد في الامر من ايش؟ من العلم والعمل. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. لا هذا من الإخلاص لله، لكن هنا تخلف الصواب اللي هو إيش؟ العلم، اللي هو العلم. قال لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إنسان يأتي وعالم وكل شيء لكن المرائي أيضا عمله لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله وصوابا على وفق السنة. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن الله به من عباده من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال تعالى أمرهم شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. سوى يا إخوة هذا الأمر مما يهم كل مسلم، فكيف إذا كان طالب علم، فكيف إذا كان داعية، هو أحوى الناس وأولى الناس بهذا. لا يقبل الله عملا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، أو الإخلاص والصواب. فالإخلاص وهذا الذي دونه فرض القتادة. ولهذا علمنا أبو بكر رضي الله عنه في حديثه الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لأن الرياء والعجب والنفاق حتى ولو كان النفاق الأصغر أمراض تلاعب النفس البشرية. فكان من توجيهه صلى الله عليه وسلم أنه قال له أن يقول: اللهم إني أستغفرك لما أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أعلم، لأن الشرك على علم المصيبة، وأستغفرك لما لا أعلم، فإنك لا تنقذ تأتي أمر لا يعرفها يستغفر منه. فهذا الحديث دواء ينبغي أن يتعود عليه كل مؤمن ومؤمنة، فإنه يتعوذ بالله أن يرتكب أمر مخالف لدين الله وهو يعلم، ويستغفر ربه من الأشياء التي قد تنب منه تستحدث منه عفوا أو غفلة أو هوى أو وهو لا يعلم. الفضيل بن عياض رضي الله عنه وهو من عباد هذه الأمة قال: لا يقبل العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، فإن الإنسان قد يخلص. ولهذا يوجد كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره، قد يوجد في بعض الطرق البدعية مثل الصوفية وغيرهم من عنده خلاص ويتقطع قلبه من الخشية لكنه والعياذ بالله على غلط، على بدعة، على بدعة. ولهذا من الابتلاء والامتحان أن بعضهم، وهذا من استدراج الله لهم، أنه مثلا قد يذبح عند ولي أو يستغيث بولي ويحصل له ما أراد، فيتوهم المسكين أن هذا بسبب ما فعل، وأن هذا هو التوحيد. لا، ولهذا قال الجنيد لما تكلموا عن أرباب الصوفية وكرواتهم قال: لو رأيت الإنسان يمشي في الهواء، يطير في الهواء أو يمشي على الماء، فلا تصدقوا حتى تعلموا موقفه من الكتاب والسنة. ليه؟ يعني قد يجد من أمور السحر ومن أمور الطلاسم ما يخيل للناس أنه فلان يطير. وقد وجد في تاريخ هذه الأمة، فحدثنا أحد مشايخنا أنه في فترة من الفترات يمكن قبل أكثر من 100 سنة كان هناك رجل ساكن لقبيلته في منطقة المدينة، فإذا جاء يوم عرفة الناس وقت يمشون على الجمار في الشهر والشهرين لما صاروا للحج، يوم عرفة الصباح من اللي يبغى حجاجة ولا يوصي حاجة على الحجاجة ولا ليه؟ قال هذا ولي هم زرقا لو هو كذا على بساط الريح واصل إلى عرفة. فقال هذا الولي مش هذا الولي شوف كذا في لحظة جالس مع أولاد يوم عرفة والضحى يمشي ويجون جماعتهم شاكم فلان كيف كان وصلنا على الظهر وتغدينا في عرفة وحج ما إيش الكرامة هذه؟ إيش هذا الولي هذا اللي فلما جاء هذا الشقي يموت أوصى ابنه قال: إذا أردت تكون لك كرامة والد يوم عرفة الصباح تروح للشعيب الفلاني تجد ناقة عليها اشداد تركض ولحظة والسعر. فجاء الولد على فطرته، فجاء الولد يشاف ان انا قال بسم الله، قالت لا ما ينفع هذا الكلام، اول سوف زي ابوك اركعلي بعدين اوديك اعرف انه الشيطان والجن. الشياطين الجن والعياذ بالله. وانت تعلم انه من يقرأ صورة الدم يعلم ان الشياطين يجوبون الارض ايش في لحظة. اين كان سليمان عليه السلام؟ كان في بيت المقدس. وين كانت بلقيس؟ ها في اليمن. ولا معلوماتكم الجغرافية فيها شيء؟ انا اعطيك به قبل ان تقوم مقامك، يعني تقوم مقعده عندك. الثاني طلع اقوى منه، قال انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، مضغط شوي عندك. الذي اعطى الجن هذه المقدرة من هو؟ الله جل جلاله. طيب هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الى الجن مثل ما انه رسول الله الى الانس، هل قال لهؤلاء الجن يوم بدر انا اخوانكم المسلمين الانس في ادنى قوموا الى جنب واقتلوا المشركين وانقلبوا عليهم؟ هل فعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ لا والذي لا اله غيره ولم ينقل عنه. ليه؟ لان هذا لهم عالمهم ولنا عالمنا. يا اخوه مساله انسان قد يكون عنده اخلاص ولكن فعله على بدعة وضلالة، وقد كما قلت لكم تأتيه من الأقدار والأعشاب ما يخدع الناس ويتصورون هذا أنه الكرام. العبرة بموافقة الكتاب والعكس بالعكس. وإنسان قد يكون عنده علم وعنده معرفة وعنده، ولكن ليس لله في قلبه أي قدر وأي إخلاص والعياذ بالله، فعمله مردود عليه. لهذا لا يقبل العمل إلا بالإخلاص والصواب، الإخلاص لله والصواب على وفق الكتاب والسنة، بغير هذا لا يقبل الله عملا. إذن لاحظوا أيها الأحبة أن مما ركز على الشيخ في درسه لنا رحمه الله ما يتعلق بأوامر الله لا بد من علم وعمل، وما يتعلق بقدر الله لا بد من فعل الأسباب التي أمر الله بها من إتيان المأمورات وترك المنهيات والصبر على ما قدره الله، فإن ذلك من عزم الأمور كما قال لقمان لابنه واصبر على ما أصابك فإن إيش ذلك من عزم الأمور. شوف من عزم. فالإنسان حين يصبر على المصائب ويستغفر ربه من المعايب كما قال شيخ الإسلام، إنسان فعل إذا كان الاستغفار وأن تأتي بالأعمال الصالحة، شوف يسلم الإنسان من الصلاة، الصلاة عبادة لله ويعلم العبادات، ومع هذا الشيء أول ما يبدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فإذا كان بالأعمال الصالحة تأتي بالاستغفار، أجل شلون إذا فعلت أمر معيبا؟ أليس الاستغفار من باب أولى؟ والاستغفار أيها الإخوة هو من أعظم القربات عند الله. ولاحظوا كيف نتائجه في الدنيا والآخرة. شوف ذنون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها عبد مثل ما دعا بها ذنون إلا فرج الله كربه. وكم ورد من آيات الاستغفار، وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم كما ورد معنا الآن أكثر من 100 مرة، وهو الذي غفر الله له ذنبه ما تقدم وتأخر. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لنا، كم الواجب علينا نحن أن نستغفر مئات ومئات المرات. علشان نقف عن أي نعم، قال ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يعلم به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال تعالى أمرهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. إلى هنا نقف، ما أدري نشوف بالخيار تحبون نحن نختم وننهي التدمرية الليلة، فعلى بركة الله نواصل ولو تأخر الوقت شوي. تحبون للدرس القادم أبو زياد نواصل؟ خلاص إذا على بركة الله. إذا ننسخ كلامنا اللي قلنا فيه أول الدرس إنه درسين، ويوم نختم التدمرية إن شاء الله. قال ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه، هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، ولكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطرا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطيه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى، زي ما قلت لكم مثل المثال اللي ضربت لكم، هذا ابتلي وشوف كيف انه يخدع الناس انها كرامه وليس كرامه، فهو يعبد الشيطان، ولهذا ينقله الشيطان في صورة ناقه من المكان اللي هو فيه الى هذا. قال فانه ليس من المتقين والعاقبه للتقوى، فالاولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باقي ان لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لاحدهم حال وقوه ولكن لا يبقى له الا ما وافق فيه الامر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شر من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم خلق على الله بعد النبيين، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير قرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يا لروعة هذا الأثر يا أخوة، وما أحوج الأمة إليه هذا اليوم. من كان منكم مستنا فليستنى، يعني مقتديا، معنى مستنى يعني مقتديا، من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انظر إلى هذا الأثر، وانظر إلى الرافضة المخذولة المرذولة التي تطعن في الصحابة وتلعن الصحابة، أخذ الله من قدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني فزتم، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله اللي هو الخط المستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، وش مواصفاته؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. إذن لاحظ، قوم تخلف عندهم الإخلاص، وقوم تخلف عندهم إيش؟ المتابعة. ولهذا كان يقال: تعودوا بالله من فترة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فترتهم فترة لكل مفتون. فترة عالم فاجر عنده علم لكن فاجر ما هو مخلص لله، وفترة عابد الجاهل عابد لكن بجهل ببدعة وضلال ما عنده علم. تعوذ بالله من هؤلاء الطريق، العالم الفاجر والعابد الجاهل. وهذه مصيبة الأمة في كل عصر ومصر، العالم الفاجر الذي يأتي ويبيع دين الله بالفتاوى التي تصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويضل الناس، إنه فاجر وعنده علم. والعابد الجاهل هذا الدرويش الذي يشرع ويخترع عبادات وأدعية وما أنزل الله بهذا السلطان، وكأن الذين لا ناقص على شرق الجنان. هذه الطائفتين تعوذ بالله منهم. قال تعالى: فإما يأتينكم من يهدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نسأل الله أن نقرأ وإياكم هؤلاء وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبهذا تنتهي التدمرية وشرحها في هذا الدرس، لتكون في 26 درس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نترك المجال للأسئلة سواء من الأخوة الحاضرين أو من الموقع. يا صالح، وش عندك من الأسئلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. هل يصح عندما نذكر أهل السنة والجماعة بضد الشيعة يدخل في أهل السنة وجماعة فرقة الأشاعرة؟ ويقول أيضا: هل اختلف أهل السنة والجماعة في مسألة الحقيقة والمجاز، أم أن الخلاف فقط كان في أصحاب المبتدعة؟
إذا ذكر أهل السنة في مقابل الرافضة، نعم تدخل الشيعة، تدخل الأشاعرة في مفهوم أهل السنة، لأنهم موقفهم من الصحابة موقف مشرف مثل موقف السلف رحمهم الله. أما إذا ذكر الأمور على تفصيل من المعتزلة ومن أشاعرة ومن رافضة ومن قدرية ومن جبرية ومن غير هذه من الطائف، فلا بد أن يوضع كل شيء في مصطلحه ومكانه الصحيح. أما سؤالك الثاني عن أي في مسألة الحقيقة والمجاز، هو خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أن هناك في اللغة وفي الشرع مجاز، وهناك من يرفض هذا خاصة في أمور الشرع. نحن يهمنا الثمرة التي ينبغي أن نعنى بها جميعا، وهو أن توحيد الأسماء والصفات وأمور العقائد بجملة لا يدخلها المجاز على الإطلاق. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: إنما أخبر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته فهي على الحقيقة لا على المجاز. هذا كلام ابن عبد البر، مو كلام ابن تيمية ولا ابن القيم، وبهذا الرد على اللي يقول لكم ما تعرفوا الا قال ابن تيميه وقال ابن القيم. هذا كلام ابن عبد البر الذي يسمى البخاري المغرب رحمه الله. هل غير التوحيد والعقيده هل هناك مجاز ولا ليس هناك مجاز؟ في قضيه فيها خلاف، نحن نقول يهمنا الشيء الذي لا يجوز الخلاف عليه، لان اصلا خلافنا مع الاشاعره انهم يردون إثبات الأسماء والصفات من أي باب يا أخوان؟ من باب المجاز. يقول لك إن معنى حب الله أو رضاه إرادة أن يثيبهم، وإن معنى غضبه هو إيش؟ إرادة العقاب. وهذا ناقشناه كما تعلمون في أول التزمورية. نحن نقول لا، بل لله حب حقيقة يليق بجلاله، وله رضا حقيقة يليق بجلاله، وله غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ما نعلم كذية هذا، لكنها حقيقة، حقيقة في جانب الله، مثل ما أن هذه الصفات حقيقة في المخلوق فيما يليق بأمور المخلوق. فحب المخلوق معروف، وغضب المخلوق معروف، ورضا المخلوق معروف. فلله ما يليق بالله، وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. فالمجاز لا يدخل في توحيد الأسماء والصفات، هذا مذهب أهل السنة قاطبة. وأمور العقائد أيضا لا يدخل المجاز، وإلا ولما قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لو فتحنا هذا الباب سيأتيك من يقول الجنة مجاز، ما أدري شو اسمه الجنة ولا نار، وبهذا تربطون مع الباطنية وغيره. نعم.
ويقول أيضا أحسن الله إليكم، تمر بنا في مجتمعاتنا أزمات وعادات دخيلة في البداية ننكرها ونشجبها، لكن مع مرور الوقت وعدم زوال المنكر اصاب الناس بنوع من التبلد، وكان هذا المنكر ليس موجودا، كيف نبتعد عن هذا التبلد في ظل المنكرات التي لا تخف مع انكارنا؟
سؤالك يا اخي الكريم وجيه، وتلك قضيه القضايا عبر عصور الامه كلها. بدا الصحابه رضي الله عنهم شكوا مما شكوت منه، فقال حنظله رضي الله عنه كنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا عن الجنة وعن النار كأنها رأي العين، رقت قلوبنا وصفت مشاعرنا، فإذا رجعنا وعافسنا الزوجات واشتغلنا بالضيعات قست قلوبنا، فهذا هو النفاق. فشكى هذا الأمر لأبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر وأنا أجد ما تجد. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الخير بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال نافق حنظلة وذكر له هذا، فقال صلى الله عليه وسلم لو دمتم على ما أنتم عليه عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. هذا يدلك على أهمية الجليس الصالح. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وليس معنى هذا ما يفهمه ويردده السذج والمغفلون، ساعة طبل وساعة صلاة، ساعة زمر وغنى وساعة ورقص وساعة صلاة وصيام. لا، وإنما ساعة للذكر ولقراءة القرآن، وساعة لممارسة الأمور التي لا بد أن تقوم بها. وراك أسرة يحتاجون من يكدح لهم، من يأتي لهم بأكل، من يأتي لهم بشرب، وراك أمور تعلم الناس الخير، وراك أمور من أمور الحياة، وكلها ترويبها ابتغاء ما عند الله، فتؤجر على هذا وتؤجر على هذا. هذا معنى ساعة وساعة. فما ذكرت يا أخي الكريم، لا شك أن كلما تقاعس أهل الخير انتشر الباطل، وكثرة المساس تقلل الإحساس كما يقولون. نعم والله انتشرت المنكرات نظرا لإنكار لضعف الإنكار ولضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبحت تبلدت أحاسيس الناس كأنها أمور عادية. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم الفتن آخر الزمان، كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. الآن تجد مثلا أمر في موضوع المرأة، وصلت مجتمعات أن المرأة لو نودي بحجابها وسترها أعتبر هذا منكر، أنك مخالف للناس وأنت في العايش وغيره، وأصبح السفور وأصبح التبرج وأصبح الاختلاط هو المنكر الذي أصبح في عرف هؤلاء المغفلين هو المعروف، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. الربا الذي درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، والذي لم يذكر الله ذنبا من الذنوب توعد عليه بالحرب إلا الربا. ومع هذا تجد الذي قبل قليل تعود لله من فتنة إيش؟ العالم الفاجر، من هو من العلماء الفجار الذي يحلل الربا وأن ضرورة اقتصادية وأن الاقتصاد بدون الربا وأن هذا من مقتضيات العصر وإننا لا بد نغير وإننا لا بد أن نماشي العصر وإلى آخر. والربا هو الربا، فعلى عهد محمد بن عبد الله ولن تقوم الساعة لن يتغير الربا عن وضعه. هذا من الأمور المنكرة، لكن كلما اجتهد أهل الخير وكلما تعاونوا فيما بينهم وكلما لجأوا إلى ربهم وكلما حثوا الناس على التوبة وعلى العودة إلى الله كلما أصلح الله الأمور. فإن خلاصة ما ينبغي أن يقال للناس: عودوا إلى الله واصطلحوا معه يغير ما بكم من سوء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أعيد السؤال علشان أخوان لي معنا على الموقع. يسأل الأخ الكريم من الحضور: الأمور البرزخية هل تدرك بالعقل؟ هل تدرك بالسمع؟ هذا سؤالك، هل تدرك بالسمع أم لا؟ هذا خلاص السؤال. نقول: ولماذا سميت برزخية؟ أما تسميتها برزخية فلأنها مرحلة ما بين الحياة وما بين الدار الآخرة. برزخ، البرزخ هو المكان الوسط بين أمرين، فهي حياة تشبه الآخرة من وجه وتشبه يعني ولا تتحقق فيها الآخرة مثل ما يحصل لما تقوم القيامة، فهي حياة برزخية وإن كانت هي أول منازل الآخرة كما ورد في الحديث: من مات فقد قامت قيامته. أما ما يتعلق بالعذاب والنعيم فلا يمكن أن يشاهد أو يسمع، فإن حدث شيء خلاف ذلك فهذا أمر لله فيه المشيئة البالغة. مثلا قد يشم رائحة طيبة من بعض قبور بعض الصالحين أو شيء من هذا، إذا حدث وثبت فهذه تحمل على أنها كرامة من الله لهذا الميت، لكن الأصل أن نعيم وعذاب الحياة البرزخية ذكرها العلماء أن هناك من الأدلة على إثباتها ما هو محسوس في حياة الناس الأحياء وهو النوم، فإن النائم يقطع كل عاقل أنه يلتذ ويحب ويغضب ويرضى ويضحك ويبكي وأنت تشاهده بالعين جثة النائم أمامك. فإذا قومته كان يمكن كان في موقف مفزع فقد نشف ريكه وفي حالة من الفزع، وإن كان في حالة من السرور يتألم أن قطعت عليه في لذة من السرور لا تعدلها لذة، وأنت تراه بالعين مجرد أمامك شفة هامدة نائم. فهذا هو الذي يحضر في هذا الموضوع، فلا يمكن أبدا الذي المشهور والذي عليه جمهور أهل العلم أن نعيم القبر وعذابه لا يمكن سماعه، فإن حدث شيء خلاف ذلك فعلى من رأى ذلك يثبت بالجريمة. نعم. لا يسأل الأخ عن الأشاعرة أنه لما ردوا بعض الصفات ألا يعتبر هذا طعن في الصحابة؟ لا لا، يعني نحن لا نحمل الأمور غير ما تحتمل، هم اجتهدوا فأخطأوا ولا يقرون على هذا ولا يسمى حتى هذا اجتهادا، لكن نقولهم مجازا أنه كأنهم لو قلنا اجتهدوا فهو اجتهاد خاطئ، لأن موقفهم من الصحابة كتبهم موجودة والتي تقرر مذهبهم أنهم يترضون على الصحابة جميعا ويرتبونهم على الترتيب المعهود عند أهل السنة مثل العشر المبشرين بالجنة ومثل الخلفاء الأربعة. فلا خلافة، حتى أذكر أن الزمير العزيز والأخ الكريم الدكتور سفر حفظه الله ورعاه لما كتب بحثا في هذا الموضوع قبل أكثر من 15 سنة عن الأشاعرة لم يثبت فعلا أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة إلا في قضية الصحابة، ما هناك خلاف بينهم وبين أهل السنة في موضوع الصحابة، وإنما غزي الأشاعرة من علم الكلام المذموم، وقد تكلمنا فيه مع الأخوان، وسيكون لنا إن شاء الله فيه كلام في الدروس القادمة في مختصر الصواعق. وعلم الكلام هو الذي جرى على الأمة هذه الويلات، وعلم الفلسفة وترجمة منطقة اليونانيين هو الذي جرى على الأمة هذه الدواهي التي لا زالت في جامعات وفي كتب تدرس مئات السنين إلى هذا اليوم وإلى غد إلا يشاء الله. أقول فضل لا الاحتجاج السؤال يعني ما يتعلق بآدم وموسى عليه السلام. نحن عندنا أمر مقدر وعندنا فعل يفعله العبد. سبق في علم الله أن آدم سيخرج من الجنة ولا شك في ذلك، لأنه لا يقع في شيء في كون الله إلا بعلم الله تبارك وتعالى، هذا معلوم بداهة. الاحتجاج والنقاش اللي صار بين موسى وآدم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس على المعصية، لأن آدم تاب. هل أسرى نقول أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله؟ هل الآن من المعتقد على السنة والجماعة أن الصحابة لما كانوا على الشرك والوثنية ثم أسلموا يحاسبون على أفعاله الجهلية؟ لا. ليه؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، كذا ولا لا؟ آدم عليه السلام تاب من المعصية التي فعلها، لكن ما ترتب عليه وهو الخروج حصل فيه النقاش. فآدم عليه السلام يقول ألست كريم الرحمن يا موسى بن عمران؟